بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 85 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقبل البدء بالدرس نأخذ توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 20، المساواة العادلة بين المرأة والرجل. خاطب الله عز وجل الذكور والإناث بشريعته على حد سواء، فقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله عز وجل خاطب الذكور والإناث: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالخطاب بالشريعة جاء للذكور والإناث على حد سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. قال الخطابي رحمه الله: شقائق الرجال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. فالمرأة مثل الرجل في كل ما لم يرد فيه نص بالتفريق بين الرجال والنساء، ولا بد من الوقوف مع الأدلة من الكتاب والسنة، وإعطاء ما للنساء للنساء، وإعطاء ما للرجال للرجال. وقد دلت الأدلة على التفريق بينهما في بعض الأحكام الشرعية كالشهادة والميراث والقوامة وصلاة الجمعة وغيرها، أحكام شرعية اختلفت الحكم بين المرأة والرجل، فعلى المرأة واجب وهو معرفة هذه الأحكام، معرفة الأحكام التي تختلف فيها مع الرجل لتعمل بها حسب الأدلة الشرعية. وكل اختلاف في الأحكام الشرعية بين المرأة والرجل فيه مصالح عظيمة من رب العباد سبحانه وتعالى، فالشرع ساوى بين الرجل والمرأة في غالب الأحوال، لم يفرق بينهما إلا في بعض الأحكام حيث تقتضي المصلحة ذلك، حيث يكون الخير أن يختلف حكم كل واحد منهما عن الآخر. فمن أراد مساواة الرجل والمرأة في كل شيء فقد كذب الله ورسوله، وحصل من دعواه ضرر عظيم على الأمة. فمن ساوى الرجل والمرأة في القوامة في البيت فقد كذب بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. ومن ساوى بينهما في الميراث غالبا فقد كذب بقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا من ساواهما في الشهادة في المعاملات فقد كذب بقول الله عز وجل: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن المرأة تختلف عن الرجل في مسائل يأتي الكلام عنها، مثل لبس الذهب والحرير والإمامة في الصلاة والعورة وصلاة الجمعة والجماعة، اتباع الجنائز، الحداد على الميت، مسائل كثيرة اختصت بها النساء دون الرجال، حتى في الصيام والزكاة والحج والطهارة وغيرها من أبواب الدين. فالواجب على المرأة معرفة مسائل الدين والأحكام المشتركة مع الرجل، كذلك واجب عليها تعلم المسائل والأحكام الخاصة بها التي ثبت الدليل من الكتاب والسنة في التفريق بينها وبين الرجل. وعليها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم أمور دينها وتتفقه في دينها. فسبب اختيار هذا الموضوع المساواة العادلة بين المرأة والرجل، أولا مساهمة طلبة العلم في خدمة هذا الدين العظيم الإسلام، وأيضا في خدمة وطننا الإسلامي، لأن الكلام في مثل هذه المواضيع يساهم في تثبيت الأمن الاجتماعي في البلاد. أمن اجتماعي لا بد منه، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من الأمن التي تكون سببا للاستقرار والسعادة في المجتمعات. إذن من أسباب الكلام في هذا الموضوع وهو يتعلق بالآداب والأخلاق، بدرسنا الأدب المفرد آداب أخلاق لابد وأحكام تتعلمها المرأة وتعرف أيضا حكم الشرع فيها. كذلك أيضا من أسباب اختيار الموضوع أن الواجب علينا كطلبة علم أن نبين موقف الإسلام من قضايا المرأة، وأن هذه الشريعة السمحة كرمت هذه المرأة وحافظت على هذه المرأة في كل مراحل حياتها. كذلك أيضا من أسباب اختيار الموضوع مواجهة حملات التشويه للإسلام، دعوات التغريبية التي يراد منها طمس معالم الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا رواج مثل هذه الدعوات التغريبية في بعض بلاد المسلمين عن طريق بعض من تربى على هذه الثقافة الفاسدة والآراء الباطلة، لكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق منصورة ثابتة على دينها حتى يأتي أمر الله. وسنذكر في توجيهات القادمة بإذن الله تعالى اعتبارا من الجزء 21 من توجيهات المرأة المسلمة، نذكر معنى المساواة العادلة بين المرأة والرجل، الأحكام الشرعية التي تخالف فيها المرأة الرجل في العبادات وفي المعاملات، لنعرف موقف الشريعة الإسلامية من المرأة، كيف كرمت هذه الشريعة المرأة وصانتها وحافظت عليها، وذكر بعض الأحكام الشرعية المشتركة أيضا بين الرجل والمرأة، وعرض بعض القضايا التي تتعلق بالمرأة خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وهذا من الفقه في الدين، وهذا من إيصال الفقه في الدين لهذه المرأة التي حرمت من التعلم في مثل هذه المسائل، أو حرمتها الدنيا، أو شغلت نفسها، شغلنا أنفسهن بأمور عن التفقه في دينهن. فلا بد علينا كطلبة علم أن نبين هذه الأحكام الشرعية والتي تدل على يسر الإسلام، وأنه جاء لرفع الحرج، كذلك أيضا لتكريم المرأة ولصيانتها وحفظها. فكذلك أيضا قد نستعرض بعض الشبهات ونرد عليها من ناحية علمية للحفاظ على مجتمعنا وأمننا الاجتماعي في بلدنا ووطننا الإسلامي إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولنساء المسلمين، كما نسأله الفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى ما يتعلق بدرسنا الأدب المفرد، ولازلنا في باب أبواب الدعاء وباب رفع الأيدي في الدعاء. بقيت 4 أحاديث في هذا الباب نتمها ونأخذ بعض الفوائد التي تتعلق بالدعاء. نعم.
وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب رفع الأيدي في الدعاء. قال حدثنا الصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه.
حسنت. هذا حديث صحيح، وقد مر قبل حديثين نفس الحديث هذا، مر معنا قبل حديثين. قال البخاري حدثنا الصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه، رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. وهذا الحديث مرة قبل حديثين وشرحناه هناك، وفيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم من أدبه مع الله عز وجل أنه يدعو الله عز وجل أن لا يعاقبه سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. كذلك أيضا يذكر صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من المؤمنين آذيته، هذا من ضمن الدعاء، أو شتمته فلا تعاقبني فيه، يا رب العالمين لا تعاقبني فيه. وأيضا جاء الحديث، حديث آخر أيضا عند الإمام مسلم من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له زكاة وأجرا، فاجعله له زكاة وأجرا. هذا الدعاء، وجاء به البخاري هنا فقط لمسألة رفع اليدين، لأنها تحت باب رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين من آداب الدعاء كما مر معنا، وأيضا دل عليه هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن ومنعة حصن دوس؟ قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فضجر أو كلمة شبيهة بها فحبى إلى قرن، فأخذ مشقصا فقطع وداجيه فمات، فرآه الطفيل في المنام فقال: ما فعل بك؟ قال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل: إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه.
أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث بهذا السند لأن بعض ألفاظ هذا الحديث فيه رفع يديه كما هنا في هذه الرواية، لكن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وضعفوا الإسناد، فهو حديث ضعيف الإسناد، ولذلك هو ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد 95، في ضعيف الأدب المفرد حديث ضعيف إسناده ضعيف، لأن فيه تحديث أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس، وهنا عنعنة، ولم يصرح بالتحديث، لكن الحديث فيه بعض الفوائد. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن ومنعة؟ يعني هل لك جماعة يدافعون عنك يرحمك الله؟ هل هناك، يقول: يا محمد، هل لك عندك جماعة يدافعون عنك نحن وقبيلة دوس سندافع عنك. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار. لما ذخر الله للأنصار؟ يعني الأنصار عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هم تعهدوا بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رئيس قبيلة دوس يعرف أن القبيلة قبيلة دوس تدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأنصار يكفي يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل. هاجر الطفيل وهاجر معه رجل، الرجل هذا من دوس من قبيلة الطفيل، فمرض هذا الرجل الذي كان مع الطفيل فضجر، اشتد عليه المرض وتضايق ولم يتحمل المرض، فحبى إلى قرن. تعرفون الحبو عندما يحبي الإنسان يزحف على الأرض، زحف فحبى إلى قرن، مكان يسمى قرن. فأخذ مشقصا فقطع ودجيه، المشقص حديدة عريضة مثل السكين، نصر عريض كالسكين، هذا مشقص. فقطع ودجيه، الودجان عرقان محيطان بالعنق، هنا الودجان، لذلك الواحد يذبح الأضحية لابد أن يقطع الودجين في الأضحية من رقبة الأضحية، ودجان عرقان شريان، شريانان في الرقبة عند الإنسان وعند الحيوان غالبا، غالبا عند الحيوانات. فهذا يسمى ودج، وهما اثنان ودجان عرقان محيطان بالعنق. فمات، قتل نفسه لأنه لم يتحمل المرض. فرآه الطفيل في المنام فقال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت، ما أفسدت من يديك. يعني اليدان التي انتحر بهما عذبتا، لم يغفر لليدين. هذا حديث ضعيف لكن نذكره لأن قد يأتيكم عند بعض القصاص يذكرونه فتعرفون أنه حديث ضعيف. المهم قصة خصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليدي فاغفر، يعني كما غفرت له اغفر لي يديه، ورفع يديه. فقد تجدونه في بعض الكتب أو بعض القصص تعرفون أن حديث ضعيف لا يصح، ولو أنه يعني في رواية من رواياته عند الإمام مسلم في الصحيح، لكن هذا الحديث ممن تقده، تقد العلماء على بعض الأحاديث التي في صحيح الإمام مسلم، هذا واحد منها، هذا الحديث بسبب السند، بسبب السند. ولذلك ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد، وقال هناك أيضا أشار إلى ضعف سند الحديث بكامله عند الإمام مسلم في الصحيح، ذكر ذلك في ضعيف الأدب المفرد تحت حديث 95، هذا هو حديث 95 في ضعيف الأدب المفرد. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
نعم، هذا حديث صحيح أيضا رواه البخاري في صحيحه، كما رواه هنا في الأدب المفرد أيضا رواه في صحيحه في صحيح الإمام البخاري. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. هذه الأربع مما كان يتعوذ بهن صلى الله عليه وسلم. اللهم أعوذ بك من الكسل، الكسل ترك الشيء
المفيد مع القدرة على عمله، ترك الشيء المفيد مع القدرة على عمله، هذا كسل، شيء يفيدك وتتركه يفيدك، يرفع درجاتك، يفيدك في صحتك، في أهلك، في مالك، وتتركه مع أنك قادر على عمله، هذا كسل. هذا تعريف الكسل، ترك الشيء مع القدرة على عمله. فهذا مما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، من الجبن، وهو ضد الشجاعة، الجبن ضد الشجاعة، وأعوذ بك من الهرم، الهرم يعني سوء الكبر، ليهرم الإنسان يكبر في السن فيبدأ يتصرف تصرفات، يتكلم بكلمات ما ينبغي أن يفعلها أو أن يقولها، وهذه تأتي في آخر العمر عندما يصيب الهرم الإنسان وينقص عقله، وأيضا تضعف الذاكرة، ذاكرته، فتظهر منه. أكيد منكم كثير من رأى من أصيب بهذا المرض، مرض الهرم. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذا الوضع ومن هذا العمر الذي قد يصل إليه الإنسان فيتردى بأخلاقه وسلوكه، قد يسيء إلى الناس، قد يلعن، قد يتكلم كلام فاحش، قد يفعل أفعال ما ينبغي لها، بل لو كان عاقلا لم يفعلها، لكنه فقد بعض عقله، وبسبب الهرم، بسبب الكبر، بسبب الكبر، بسبب أرذل العمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الثلاث الأشياء: أعوذ بك من الهرم، وجاء أيضا في حديث أخرى: اللهم أعوذ بك من سوء الكبر، وجاء أيضا: اللهم أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. كلها استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في هذا الوضع يختل العقل، تختل الحواس، يذهب الضبط من الإنسان والفهم، فيتظهر منها أقوال وأفعال لا يفعلها إنسان عاقل، لا يفعلها إنسان عاقل، ويعذر لأنه ليس في عقله، ويعذر لأنه ليس في عقله، لكنه الناس لا تتحمله، بل قد يهجره الناس إذا كان دائما يشتمهم أو يتكلم بالكلام الفاحش، إذا زاره أحد الناس لا يسلم من لسانه ولا من أفعاله، يتأذى الناس منه، يستاؤون منه بل يقاطعونه، وهو كبير في السن، وهو كبير في السن، لكنه فقد عقله، فقد الضبط، اختل العقل عنده، الحواس اختلت. فهذا طبعا من سوء الكبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه، يكبر الإنسان ويهرم ويصل إلى هذا الحال، أكيد يستعاذ من هذا الحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ: وأعوذ بك من الهرم، اللهم نعوذ بك من سوء الكبر، اللهم نعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم بعد العلم شيئا، بعد ما كان عالما يجهل كل ما علمه من علم ومن أدب ومن أخلاق، هذا من سوء الكبر. لذلك يحرص المسلم أن يدعو الله عز وجل، يستعيذ بالله عز وجل من هذا الحال، حال الهرم وسوء الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فكان أكثر من أكثر الأدعية التي جاءت الاستعاذة من هذه الحالة وهذا الوضع، أرذل العمر أو الهرم وسوء الكبر. فنعوذ بالله عز وجل وإياكم من سوء الكبر ومن أن نرد إلى أرذل العمر. ثم قال: وأعوذ بك من البخل. البخل، البخل مرض خطير، مرض خلق سيء جدا إذا أصيب الإنسان به. البخل، الحرص الشديد الذي يؤدي إلى منع أداء الحقوق، من أداء، منع أداء حق نفسك، فيبخل على نفسه بالطعام، بالشراب، باللباس، بالدابة، ويدخر أمواله ولا ينفق على نفسه ولا ينفق على زوجته ولا على أولاده ولا يتصدق ولا يؤدي الزكاة بسبب البخل. فبسبب البخل يحصل تقصير في أداء الواجبات، يحصل أيضا تقصير في القيام بحقوق الخالق سبحانه وتعالى من أداء الزكاة وغيرها من الواجبات المالية. وهكذا البخل يؤدي إلى أيضا عدم القيام بحقوق المخلوق، حقوق الوالدين، حقوق الزوجة والأولاد، فيبخل بأمواله. فالبخل داء عضال، إذا أصيب به الإنسان قد يخسر الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا والآخرة بسبب هذا البخل أو الشح. ولذلك استعاذ منه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من البخل. وكذلك أيضا لم نشرح وأعوذ بك من الجبن، مرت معنا في نفس الحديث الجبن ضد الشجاعة. يجب على الإنسان أن يقول كلمة الحق، يجب على الإنسان أن ينصح ويبين للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخاف، عنده جبن، فيستعيذ بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، لأنه أيضا خلق سيء. الإنسان لا يجب أن يكون شجاعا في كلمة الحق وبحكمة وبعقل وبمنع مفاسد وجلب مصالح، هكذا أمر، لا يفسد بسبب التهور لأنه ليس بجبان، لا، خليك شجاع لكن في الحق بحكمة بضوابط الشرع. المطلوب من المؤمن أن يكون شجاعا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالجبن أيضا داء إذا منعك من كلمة الحق، من الأمر المعروف، من القيام بالواجبات والحقوق التي عليك. ولذلك إذا أصيب الإنسان بهذا المرض قصر في كثير من الواجبات وفي أداء كثير من الحقوق الواجبة عليه. لذلك استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من الجبن. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الكسل والجبن والهرم والبخل، فنحفظ مثل هذه الأدعية، ويأتي أيضا أدعية أخرى في هذا الكتاب من مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا خليفة بن خياط، قال حدثنا كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
هذا حديث عظيم من حيث ما جاء فيه، حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، عن ربه عز وجل، وهو حديث صحيح، وأيضا صح في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث. قال البخاري: حدثنا خليفة بن خياط، قال حدثنا كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. فهذا حديث يسمى حديث قدسي، قدسي يعني مما يرويه
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من كلام رب العالمين، لكن ليس كالقرآن. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن بأن القرآن متواتر، والقرآن معجز لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرف أو ينقص أو يأتي بآية أو بسورة، معجز تحدى الله عز وجل به البشر، تحدى به قريش ائتوا بسورة ائتوا بآية ما استطاعوا، ائتوا بمثله ما استطاعوا، فهو معجز ليس كالحديث القدسي. ممكن الآن كذاب وضاع يجلس ويألف 100 حديث قدسي يأتي بالسند ويقول قال رسول الله قال الله عز وجل ويكذب حديث قدسي، لكن القرآن لا يمكن أن يأتي. القرآن متعبد بتلاوته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها، لكن الحديث القدسي لا يدخل فيه، لا يتعبد بقراءته اللي إذا كان للعلم من باب العلم. الآن نقرأه من باب العلم ومن معرفة كلام الله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منها الأحكام الشرعية، نأخذ على طلب العلم الأجر، لكن لا نأخذ أنا عند ظن عبدي أنا حرف الهمزة نأخذ عليها 10 حسنات كالقرآن، لا يختلف. ذاك القرآن جاء فيه فضل خاص، فهناك فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، هذا من عند الله عز وجل وهذا من عند الله عز وجل، هذا كلام الله وهذا كلام الله، أنا عند ظن عبدي بي كلام الله، لا يستطيع مخلوق يقول مثل هذا الكلام، أنا عند ظن عبدي بي، ما يمكن حد يقول هذا الكلام إلا رب العالمين، فهو من كلام الله عز وجل. لكن الفرق بينه وبين القرآن الذي هو أيضا كلام الله فروق كثيرة ذكر أهل العلم، لأن القرآن متواتر وهذا قد يأتي فيه أحاديث صحيحة وضعيفة، حديث القدسي وموضوعة لا تصح والقرآن متعبد بتلاوته، أما حديث القدسي غير متعبد بتلاوته بقراءته، وهكذا القرآن يقرأ في الصلاة لكن الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، وهكذا فروق ذكرها أهل العلم. الشاهد هنا أن هذا حديث قدسي صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ويرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، عند ظن عبدي بي بالغفران، بالغفران، فإذا دعا الله عز وجل بالمغفرة مع حسن ظنه بالله واليقين بأن الله سيستجيب له، فالله عز وجل يكون عند ظن عبده به يغفر له. ما هو ظن العبد؟ أن يغفر له رب العالمين، فالله عز وجل يغفر له. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. وهكذا إذا طلب الرزق، طلب الزوجة الصالحة، طلب الفقه في الدين، سأل الله الجنة مع اليقين ومع الإخلاص ومع حسن الظن بالله عز وجل. فهذا حديث عظيم في جميع حياتنا، نصلي لحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الصلاة ويغفر لنا ذنوبنا بهذه الصلاة ويدخلنا الجنة بهذه الصلاة، نحسن الظن بربنا، فسبحانه وتعالى عند ظن عبده به يغفر له بسبب هذه الصلاة، يدخل الجنة بهذه الصلاة، يتقبل منه هذه الصلاة لأنه أحسن الظن بربه. فعلى المؤمن يعود نفسه أن يحسن الظن بالله عز وجل، هذا حديث أنا عند ظن عبدي بي يقول رب العالمين، وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني، معية خاصة فيها تأييد ونصرة وتثبيت. لذلك الإنسان إذا أراد أن يكون الله عز وجل معه ليلا ونهارا يؤيده وينصره ويثبته ويهديه، يدعو دائما إذا استيقظت من النوم ادعو الله عز وجل، إذا توضأت ادعو الله عز وجل بالأدعية المشروعة، أدعية في كل الحالات وفي كل العبادات،
في قبل العبادة، أثناء العبادة، بعد العبادة، أدعية كثيرة، احفظ أكثر من الدعاء. ادعو الله عز وجل إذا أردت أن يكون معك سبحانه وتعالى في هذه المعية الخاصة التي فيها التأييد والنصرة والتثبيت، أنا معه إذا دعاني سبحانه وتعالى، يعني أعامل عبدي كما يظن بي من إنجاح ما أراده أو خيبة مقاصده إذا أساء الظن بالله عز وجل، فالله عز وجل يعطيه بقدر ما قصد، بقدر نيته يخيب أمله لأنه أساء الظن بالله عز وجل. لذلك لابد من إحسان الظن بالله عز وجل في كل حياتنا. المؤمن لابد له على العبد أن يحسن الظن بربه مع التوكل عليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عند ظن عبده به وهو معه سبحانه وتعالى إذا دعاه في أي وقت على أي وضع في أي مناسبة دعاه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكون معه يؤيده وينصره ويثبته. كلام في الدعاء طويل ونحتاج جميعا لمعرفة ما يتعلق بالدعاء، ولكن هنا جاء ظاهر سؤال من أحد المسافرين، إذا أتم المسافر صلاته لصلاته مع الجماعة هل يأتي بالسنن الرواتب لأنه أتم؟ لا، أنت مسافر الآن، لا عليك سنن الرواتب، من السنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا سنة الصبح، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولك الأجر وأنت في السفر إذا تعودت على ذلك. فإذا وجدت جماعة وأنت مسافر، والمسافر يقصر من الصلاة لكن الإمام مقيم صلى معه، والإمام صلى 4 ركعات الظهر أو العصر أو العشاء، فأنت مسافر يجب عليك متابعة الإمام، تصلي معه 4، لا تخالف إمامك ولو كنت مسافرا. ولكن والسؤال هنا الآن، لو صليت مع الجماعة 4 ركعات وهو مسافر هذا السائل، هل أتي بالسنن الرواتب؟ أقول لا فرق بين أنك صليت لوحدك أو صليت مع الجماعة، لأن السنن الرواتب مسألة أخرى، هذه القبلية والبعدية من السنة تركها في السفر ولك أجرها وثوابها فلا تفعلها، ولولا أنك صليت خلف الإمام أنت ما صليت أصلا 4، صليتها قصرا 2 ركعات هذه الصلاة، لكنك صليت مع الإمام فيجب عليك متابعة الإمام. أما السنن الرواتب فلا تصليها لأنك صليت مع الجماعة. هذا هو جواب سؤال عارض جاءنا من خارج الدرس لكن يتعلق بصلاتنا. نأخذ بعض الفوائد من هذا الكتاب، آداب الدعاء، هذا باب مهم جدا، بعد ما عرفنا من آخر درسين أو 3 بعض مسائل الدعاء وعرفنا أحاديث كثيرة، واليوم أخذنا أيضا 4 أحاديث تتعلق برفع اليدين في الدعاء، فلا بد نعرف آداب الدعاء حتى يكون هذا الدعاء كاملا متقبلا. هناك آداب لا بد منها. أول أدب من آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، من الآداب، ليس من الواجبات، من الآداب، من السنن، الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تريد تدعو الله عز وجل فتدعو الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي، فتفتتح الدعاء بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا
إذ دخل رجل فصلى، دخل رجل فصلى فقال بعد ما انتهى من الصلاة، قال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. في التعليم هذا دليل هذا الأدب، رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير، لأن بعد ما انتهى من الصلاة رفع يديه قال اللهم اغفر لي وارحمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عجلت أيها المصلي، استعجلت، إذا صليت وقعت فاحمد الله، أول أحمد الله الحمد لله رب العالمين وصلي علي ثم ادعه، فهذه وسيلة لاستجابة دعائك، حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، فهذه وسيلة قبل الدعاء. ولذلك أيضا في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني وعند الترمذي موقوفا على عمر وهو في صحيح الجامع الصغير. إذن من آداب الدعاء الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا، في دعائه الخوف والخشوع، الرهبة خوف من الله عز وجل، تضرع إلى الله عز وجل، خشوع في الدعاء، هذا من آداب الدعاء. الثالث الجزم في الدعاء، العزم في المسألة، لا يتردد، يمكن الله يستجيب يمكن الله ما يستجيب ويدعو، لا، سيستجيب الله عز وجل إذا أراد سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مستكرها له سبحانه وتعالى، حديث متفق عليه. إذن الجزم في الدعاء والعزم في المسألة. من آداب الدعاء أيضا الإلحاح، الإلحاح بالدعاء، كرر الدعاء مرة مرتين ثلاثين خمسين مئة مرة، ألح الدعاء، والإلحاح يدل على صدق الرغبة فيما عند ما عند الله عز وجل، أنك صادق في رغبتك تلح بدعائك. وهكذا الإنسان إذا كان بين البشر، إذا عندك حاجة عند إنسان وتطلب منه هذه الحاجة وتأكد عليه مرة مرتين ثلاث، تدل على أنك أنت محتاج لهذا الشيء، أنت محتاج لهذا الشيء، لكن الله عز وجل لا يمل، لا يمل سبحانه وتعالى ما إذا ألح العبد بالدعاء. فمن آداب الدعاء الإلحاح، تكرار الدعاء، الإصرار على الدعاء. الأدب الخامس الدعاء في كل الأحوال، في الشدة في الرخاء، لأن من الناس من إذا أصابه المرض أو الهم رفع يديه ودعا، لكن ما دام أنها من عندها الغنى وعندها نعم الله عز وجل كثيرة ينسى الدعاء، لا، الدعاء يكون في الرخاء وفي أيضا في الشدة. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير. إذن الدعاء في كل الأحوال. السادس من آداب الدعاء تجنب الدعاء على الأهل والمال والنفس، مهما كان غضبت من أمر من الأمور اجتنب أن تدعو على نفسك أو على مالك، على سيارتك، على بيتك، على ما تملكه من الأموال. وأيضا تجنب الدعاء على أولادك إذا أغضبوك مثلا، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود. إذن إذا دعيت أنت في هذه الحالة قد يكون هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، ساعة إجابة، فيستجيب الله عز وجل. كم من الناس ندموا دعوا على أولادهم، خرج الولد من البيت فأصيب بحادث فمات، أو تكسر، أو أصيب بالشلل بسبب دعاء والده أو والدته. فمن الآداب الدعاء عدم الدعاء على النفس والأولاد. دعاء ثلاثا، كم بقي على الأذان؟ خمس. الدعاء ثلاث مرات ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات، وهكذا. ثمانية من آداب الدعاء استقبال القبلة كما ثبت في حديث الاستسقاء وغيره. التاسع من آداب الدعاء رفع الأيدي في الدعاء، ومر معنا الآن حديث أربعة حديث في درس اليوم وما سبق، رفع الأيدي في الدعاء من آداب الدعاء. العاشر أن يتخير جوامع الدعاء، محاسن الكلام، بدلا من التطويل والحشو والتفصيل في الدعاء لا لزوم له. اللهم أدخلني الجنة، اللهم ارزقني قصرا في الجنة، اللهم ابني لي بيتا في الجنة، دعوت الله عز وجل يدخلك الجنة، هذا يكفي، ما يحتاج تزيد. دخلت الجنة ستجد ما لا رأت عينك ولا سمع ولا خطر على قلبك يوم من الأيام. أدعو الله، أسأل الله الجنة، تكفي، لا تطيل. فتخير جوامع الدعاء، وجوامع الدعاء تكون في الكتاب والسنة. احفظ الأدعية من القرآن، أدعية الأنبياء والمرسلين والصالحين، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، بس هذه تكفيك في كل حياتك. الحادي عشر خفض الصوت لإسرار بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه بعض آداب الدعاء، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.